بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلازلنا مع شروط الحديث الصحيح التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وذكرنا أنها خمسة شرائط. تكلمنا على ثلاث منها: أن تكون برواية العدل الضابط بالإسناد المتصل، ولا يكون شاذا ولا معللا. فهذه خمسة أشياء هي شروط الحديث الصحيح، إذا توفرت في الحديث كان حديثا صحيحا لذاته. وتكلمنا عن العدالة والضبط، وقلنا إن لفظ العدالة والضبط أو اصطلاح العدالة واصطلاح الضبط يجمعهما لفظ ثقة. إذا قيل فلان ثقة أي هو عدل ضابط، وهذا عند المتأخرين من أهل الاصطلاح، وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح. وإلا فإنه قد يرد من كلام الأئمة أن يقال فلان ثقة وليس من أهل الحديث أو من ليس من أهل الشأن، هذا يرد في أقوال بعض الأئمة، فلا يختلط عليك هذا بهذا. وتكلمنا عن اتصال السند، وهو أنه ما سلم إسناده من سقط فيه، فالمراد أن يكون كل راو قد سمع الحديث أو المتن من شيخه، لقيه وسمع منه هذا المتن. ثم انتقل إلى الكلام على المعلل، والمعلل والشاذ تفصيله ما سيأتي، لكن هنا نذكر الاختصار في ذلك. قال: والمعلل لغة. نعم،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي إن شاء الله تعالى. تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط به بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم.
نعم، يقول ما ذكرنا المتصل. طيب الأخوة يذكرون، يقول ما ذكرنا المتصل، ما تكلمنا عليه. طيب يقول: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، والسند تقدم تعريفه. الاتصال من اسمه أن يكون هنالك وصل بين سلسلة الإسناد، فتكون هذه السلسلة متصلة، لأننا ذكرنا أن الإسناد هو ما يوصل إلى المتن، وعبرنا بعبارة أخرى قلنا سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. فلا بد من وجود اتصال بين الراوي والراوي، بين الراوي وشيخه، بين الشيخ والتلميذ، لا بد من اتصال، لأنه قد يحدث الإنسان بالشيء وهو لم يسمعه مباشرة من المحدث، فيرويه عن يعني يسقط الواسطة الذي كان سببا في بلوغ الخبر إليه، وينتقل مباشرة إلى من هو فوقه. فمثلا تحصل قصة مثلا لفلان زيد من الناس، فيكون مثلا بهاء سمع هذه القصة أو رأى هذه القصة وعاين هذه القصة، فحدث بها مثلا سلطان، وسلطان حدث بها علي، وعلى فرض أن يكون سلطان ليس ممن يضبط ما يسمع، وليس ممن يحفظ ما يسمع، فيحدث علي عن بهاء مباشرة، يقول قال بهاء كذا وكذا، واضح؟ يقول قال كذا وكذا أنه رأى فلانا حصل له كذا. هذه القصة الآن فيها سقط، فليس هنالك اتصال بين علي وبهاء، فعلي لم يسمع هذه القصة من بهاء، فربما زاد أو أنقص أو شيء، وربما أسقط الواسطة الذي أخبره بالقصة لأجل معرفته بعدم ضبطه للحالي ما يسمع. فلأجل التخلص من أن ينتقد ما يروى أو ما يرويه، فيحكي مباشرة أو يروي مباشرة عن صاحب الرواية الذي يدور عليه أصل الرواية وهو بهاء. فهذا إسقاط لما يكون به اتصال لهذه السلسلة، فالسلسلة هنا ليست متصلة، هنالك انقطاع، هنالك سقط، فشيء ساقط في هذه السلسلة، فهنالك شيء مفقود، فالسلسلة غير متصلة. فهنا هذا يضع كما يقال إن صحت التسمية علامة استفهام، من هذا الواسطة؟ وهل هو فلان أو فلان أو فلان؟ واضح؟ فقد يكون فلان أو فلان أحدهما ضعيف في روايته والآخر ثقة في روايته، فأيهما أسقط؟ ما نعرف. ولذلك كان طرح هذه الرواية هو الأولى وعدم الأخذ بها. طبعا هذا من على سبيل التقريب وتصوير المسألة، على سبيل التقريب وتصوير المسألة. فلا بد من اتصال هذه السلسلة من أولها إلى آخرها، حتى يقال هذه سلسلة متصلة أو هذا إسناد متصل، فلا بد من اتصال السلسلة، فيسمع كل أحد من الذي فوقه، لا بد من سماعه منه، فعندها يقال هذا الإسناد متصل. لذلك قال ما سلم إسناده من سقوط فيه، قد يكون الواسطة رجل كذاب من أكذب الناس. قال بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، والسند تقدم تعريفه، قلنا سلسلة رجال الموصل إلى المتن، نعم. قال: والمعلل لغة ما فيه علة، والعلة هي لغة المرض، العلة لغة المرض. قال: واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. وعرفه ابن الصلاح في مقدمته بقوله: ما وجدت فيه علة تقدح في صحته، ما وجدت فيه علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها. هذا ضابط مهم. مع أن الظاهر السلامة منها، ما وجدت فيه علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها. فهذا الإسناد أو المتن فيه علة، الظاهر إذا اطلعت على ظاهر الإسناد والمتن تقول ليست هنالك علة، تقول ليست هنالك علة، الرواه كلهم ثقات، والمتن ليس فيه ما يستنكر أو مثلا يخالف شيء معلوم من الدين من الضرورة، أو يخالف ما هو أقوى من أو إلى آخره، أساليب معرفة العلل. فظاهره السلامة من أي مرض فيه وأي علة، لكن توجد فيه علة خفية. إذا اطلعت على ظاهر الإسناد ما تطلع عليها، وإذا جمعت الروايات وسبرت وفتشت عثرت على موطن الخلل. فهذا الذي تعثر عليه وهو ليس بظاهر لا في الإسناد ولا في المتن، هذا يسمى علة، هذا الذي يسمى علة، فهي خفية. هذا من جهة الاصطلاح، وإلا فقد يذكر أحيانا أهل العلم وأهل الحديث يقول مثلا هذا الحديث فيه علتان، مع أن العلة قد تكون ظاهرة واضحة، فيستعملون العلة في مثل هذا الموضع. لكن إذا جئت على الاصطلاح في العلة، ما المراد بالعلة؟ يراد بها ما كان خفيا لا ما كان ظاهرا. وأما على الاستعمال فقد يستعملون لفظ العلة حتى فيما كان ظاهرا في تضعيف الحديث، فيقول لك مثلا هذا الحديث فيه علتان، الأولى ضعف الراوي فلان، والثانية مثلا الانقطاع بين فلان وفلان، فتكون مثلا قوله مثلا ضعف فلان هذه ظاهرة، فلماذا يسميها علة؟ فإننا قررنا أن العلة لابد أن تكون خفية. نعم، أهل العلم قد يستعملون بعض الألفاظ كما ذكرنا في الفرد مثلا، واضح؟ كما ذكرنا في إيش ذكرنا أيضا؟ ذكرنا في المجلس الماضي شيء،
الإرسال.
نعم الإرسال. نعم الإرسال والانقطاع، إذا تذكرون الإرسال في موضع الانقطاع فهذا يذكر استعمالا لا إشكال فيه، لكن إذا جئت على الاصطلاح فالمراد بالعلة ما هي؟ ما كان خفيا، مع أن الظاهرة السلامة، الظاهر من السلامة من هذه العلة. نعم هي معلولة، كل الضعيف معلول، لكن ليس على سبيل العلة الخفية، وإلا هو لا شك أنه معلول من جهة اللغة، يصح أنه معلول، ولكن من جهة الاصطلاح على العلة فالعلة تطلق على الخفي. ولذلك كثير من المحدثين يذكر فيما يتعلق بباب العلل أنه باب غامض، وهو أغمض وأوعر وأصعب أبواب فن مصطلح الحديث وعلم الحديث، وهو باب يتدرج فيه الإنسان، وكلما تدرج فيه وارتقى كان له حظ ونصيب من فهمه. ولذلك كان بعض أهل العلم يقول هذا هو خاص بالأئمة والعلماء، هذا الباب باب العلل علل الحديث، لأنهم كالصيارفة الذين يميزون النقد الصحيح من المزيف، وكصاحب الذهب الذي يميز بين الذهب الصحيح وغير الصحيح وهكذا. فليست هي لكل أحد، والشيء بالشيء يذكر. وجدت طائفة في هذه الأزمنة المتأخرة يذكرون ما يسمى بالتفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في مصطلح الحديث، وهم يريدون بهذا التفريق بين زمن الدارقطني رحمه الله تعالى ومن قبله ومن بعده. فالدارقطني ومن قبله هذه حقبة من الزمن، هؤلاء يطلقون عليهم المتقدمون، ومن بعدهم يطلقون عليهم المتأخرون، ويقولون المتأخرون ليسوا على طريقة المتقدمين، وخصوصا فيما يتعلق بعلم العلل، ويضربون لذلك أمثلة فيما يتعلق بزيادة الثقة، وسيأتي معنا الكلام عليها، وأمور كثيرة أخرى وما يعرف بالمزيد في متصل الأسانيد. فيضربون بذلك أمثلة، والإشكال وهي من المضحكات المبكيات أنهم يعتمدون في إثبات حجتهم بأنه هنالك ثم فرق بين المتقدمين والمتأخرين بماذا؟ بكلام المتأخرين، وأن كلام وأن المتأخرين يثبتون أن هنالك فرقا وأن المتأخرين هم ليسوا على طريقة المتقدمين، فكأن الذهبي إذا ذكر المتقدمين والمتأخرين كأنه ينتقد المتأخرين وهو منهم، معنى أنه يعرف الصواب ويعمل بخلافه. إذا كان يعرف أنه طريقة المتقدمين هي الصواب فلماذا لم يعمل بها الذهبي؟ وقس على ذلك كثير من نصوص الأئمة في هذا الباب والعلماء. نعم هنالك فرق يا إخوة في هذا الباب، لكن ليس الفرق الذي هم يذكرونه، بل هو الفرق الذي هو بين أهل الحديث والأصوليين مثلا، أهل الحديث والفقهاء، لأنه في أصول الفقه تجد ذكر لبعض مسائل مصطلح الحديث، وذكرها في أصول الفقه لا يجري على سنن أهل الحديث وما جرى عليه أهل الحديث وما اصطلح عليه أهل الحديث، فهم يبحثونها من جهة أخرى وبطريقة أخرى. هذا التفريق لا شك فيه، لا يخالف فيه أحد، لكن أن تغاير بين أهل الفن فتقسم أهل الفن الذين هم لهم اشتغال بعلم الحديث إلى الدارقطني وما قبل وما بعد الدارقطني والخطيب ومن بعده، هذا لا يصلح. وعلي أساس أنت بنيت هذا الأمر؟ وأنت هل وصلت إلى الرتبة التي تستطيع بها التفريق بين هذا وهذا. ثم هب أن كلامك صحيح، فأين من سبقك إلى هذا؟ فإن قلت قد سبقني الذهبي وفلان وفلان وفلان، فلما لم يعمل الذهبي بالصواب ويترك الصواب، وأنت تتهم الذهبي أنه ليس على طريقة المتقدمين وتحتج بكلامه؟ وهذه تذكر لأجل أن تجتنب، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وسبحان الله، الشيء بالشيء يذكر، أغلب من اشتغل بهذه القضية والسفسطة التي تسمى التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، أغلب من اشتغل بهم هم الإخوان السرورية. هذه من باب الفائدة. أغلب إن لم يعني، وأنا أقول أغلب لأجل أن لعله، وإلا لعلي لو قلت كل لعلي لم أكن مخطئا والله أعلم. أغلب من اشتغل بهذه القضية هم الإخوان المسلمين والسرورية. هذه من باب الفائدة. وفتش ما شئت وابحث ما شئت. كان أحدهم يعد علامة في هذا الباب وفي هذه القضية وفي العلل، فألف كتابا ففضحه الله سبحانه وتعالى به، وكان من أجهل خلق الله سبحانه وتعالى، حتى ناقض نفسه في كثير من الأحكام، أراد به أن يرد على بعض العلماء، فإذا به يقع فيما هو سبب لتجهيله وفضح ما هو عليه من الجهل في هذا الباب، مع أنهم كانوا يرفعونه عاليا برغم صغر سنه حتى في وقت تأليف الكتاب. ولكن مثل هذا لا يستغرب عند الإخوان وعند السرورية، لا يستغرب، لأنهم ليسوا أهل علم أصلا، وليسوا ممن يدور حول العلم وفلك العلم أصلا، بل هم من أبعد الناس عن العلم، وإنما حظهم الاشتغال بمسائل السياسة ونحو ذلك، وهم أجانب عن العلم والفقه والله أعلم. طيب، قال: والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. قال: ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. وعرفه المصنف رحمه الله تعالى بلفظ أوضح، فقال: ما يخالف فيه المقبول رواية من هو أولى منه. ما يخالف فيه المقبول رواية من هو أولى منه. المقبول مراد به من الرواة؟ حسن، الذي حديثه يكون حسن أو صحيح، فالذي تقبل روايته هو المقبول، فهو الثقة والصدوق، أو من يعتبر بروايته، الاعتبار الذي أقصد به القبول، لا أقصد به ما يتعلق بالاعتبار الذي سيذكر في المصطلح. من يقبل، تقبل روايته، فهو المقبول. قال: ما يخالف فيه المقبول رواية من هو أولى منه. رجل حسن الحديث يخالف رجل صحيح الحديث، يعني خفيف الضبط يخالف تام الضبط، فالعبرة بمن؟ بتام الضبط وليس بخفيف الضبط. طيب، يخالف مثلا تام الضبط 5 من خفيفي الضبط، أيهما يقدم؟ ايش القرائن؟ تام الضبط واحد وخمسة خفيفي الضبط. ها كانهم الخمسة كانهم واحد. الله يغفر لك. الآن احنا لو جلسنا في مجلس يقول بها وانت يا هادي والأخ يعقوب لكن اسمك سلطان وسلطان كلهم يقولون قول ويخالفهم علي بقول آخر، فالخمسة هذه نسقطهم ونأخذ بقول علي لأنه خفيفي الضبط وهو تام الضبط. الضعيف إذا انضاف إليه ضعيف آخر، يعني ضعيف قوة انضاف إليه آخر ضعيف قوة. العصي إذا اجتمعن كسرهن أسهل أو أصعب؟ أصعب، زادت القوة. واضح؟ فقد يكون عندك مثلا يعني عصاه واحدة يسهل كسرها، وعندك عصا أخرى يصعب كسرها، قد تكسر مع صعوبة، فإذا أضفت إلى التي يسهل كسرها أخرى تزداد الصعوبة، فإذا أضفت الثالثة الرابعة الخامسة تزيد الصعوبة، برغم أنها لما كانت منفردة كان يسهل كسرها، كسر هذه العصا. هذا مثال من باب التقريب. كلما زاد العدد قلت نسبة الخطأ، قلت نسبة الخطأ. فاجتماع خمسة من خفيفي الضبط يغلب واحد تام الضبط، وهذا على اعتبارات طبعا يا إخوة، يعني والتفصيل في هذا يطول. فمثلا أن تقول خمسة خفيفي الضبط واحد مثلا تام الضبط لكنه أحمد بن حنبل، هنا تختلف، لا نقدم أحمد على هؤلاء الخمسة، لكن ثقة يخالف خمسة من خفيفي الضبط لا نقدم هؤلاء الخمسة، طبعا على اعتبارات وقرائن أخرى. لماذا قدم هناك أحمد؟ القول أن أحمد أخطأ تراها ثقيلة جدا في الرواية وليست باليسيرة. القول بأن البخاري أخطأ ليست بالسهلة واليسيرة. واضح؟ والكلام على ما لو كان هو محل الخطأ لا من فوقه، لا هو محل الخطأ، وهؤلاء الخمسة هم قد يكونوا محل الخطأ. إذا كانت تساوت والمدار على هؤلاء فالمسألة تختلف، لكن لما يكون الكلام عن عموم الرواية فقد يكون الخطأ ممن هو فوق البخاري ليس من البخاري مثلا، الخطأ ممن هو فوق أحمد. ولذلك أهل العلم ينظرون إلى هذه الاعتبارات، فلا تراهم مثلا يخطئون أحمد بل يقولون أخطأ فلان في هذه الرواية، وينسبون الخطأ إلى من هو فوقه مثلا، فينسبونها إلى هذا الإمام. عموما خرجنا نحن عن محل البحث. محل البحث خمسة خفيفي الضبط خالفوا واحدا تام الضبط، فأيهما يقدم؟ الأصل يقدم الخمسة على الواحد، لأن الخمسة قلت فيهم نسبة الخطأ، يؤيد بعضهم بعضا، هم ما اتفقوا على هذا الكلام. يعني اليوم يأتيك الأول ويقول لك فلان سقط اليوم من الدرج، ثم يأتيك آخر ويقول لك فلان سقط من الدرج، ويأتيك الثالث يقول لك فلان سقط من الدرج، والرابع يقول لك فلان سقط من الدرج، والخامس والسادس، ثم يأتيك واحد وأن تعرف أنه ثقة لا يكذب وهو محل صدق ومحل ضبط، يقول لك لا ما سقط، تقول لا لعلك أخطأت، فلان وفلان وفلان يشهدون لعلك أنت أخطأت. واضح؟ فكلما زاد العدد قلت النسبة. لماذا أذكر هذا؟ لأنه قال من هو أرجح منه، وقلنا نحن في اللفظ الآخر أنه قال من هو أولى منه. لماذا عبر بهذا اللفظ أرجح وأولى؟ عبر به لأجل أن لا تكون القضية محصورة بثقة وثقة، قد يكون اثنان خفيفي الضبط، ثلاثة خفيفي الضبط، يقدمون على واحد تام الضبط، لذلك عبر بقوله أولى. وسيأتي إن شاء الله هذا التفصيل فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: الشاذ أن يروي الثقة، الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما رواه الناس، حديثا يخالف ما رواه الناس. انتهى من مقدمة ابن الصلاح. على تفصيل إن شاء الله سيأتي معنا إن شاء الله ذكره بإذن الله عز وجل في موضعه. قال وتنبيه: وقوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. الآن دخل في مسألة تتعلق بالتفسير التعريف الذي ذكره لما قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هو يتكلم على هذه العبارة، على هذه الفقرة. قال: قوله وخبر الآحاد كالجنس، أي الذي تحته أفراد، وباقي قيوده كالفصل، يعني كالتي يفصل بينها بين بعضها بعض بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، واضح كأنها كالفصول. فالفصل الأول عندك ماذا؟ بنقل العدل. الفصل الثاني ما هو؟
تام الضبط.
تام الضبط. الفصل الثالث متصل السند. الرابع غير معلل، والخامس غير شاذ. واضح؟ فهو كالجنس الذي تحته فصول. قال: وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل، لأنه قد ينقل غير عدل. وقوله هو يسمى فصلا، يعني في اللغة يفصل بين، هذا الضمير هو يفصل بين المبتدأ والخبر. قال: يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، ليس صفة له. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. ماذا يقصد؟ صحيح لغيره. نعم، بارك الله فيك. نعم تفضل.
وتتفاوت رتبه، أي الصحيح، بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه.
وهذا واضح، الصحة تتفاوت والناس يتفاوتون في الضبط، فليس كل الناس على طبقة واحدة ودرجة واحدة من الحفظ. وهنالك من يحفظ ألف ألف حديث كأحمد، وهنالك من لا يحفظ إلا الشيء اليسير كأمثالنا. فالناس يتفاوتون، فلا شك أن هذه درجات، ولذلك تتفاوت الصحة بتفاوت هذه الدرجات. كلما زاد الضبط زادت القوة، زادت العدالة، زادت الشروط المرجحة والقرائن المرجحة الأخرى زادت القوة. قد تكون المتابعة والشواهد وتقوي هذا. نعم.
فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد،
لأن الأئمة قد يطلقون لفظ أصح الأسانيد، وكل يعني أطلق عدة من الأئمة، ففلان يقول لك هذا هو أصح الأسانيد، وفلان الآخر يقول لك هذا أصح الأسانيد، والثالث يقول لك هذا هو أصح الأسانيد، كسلسلة الذهب التي هي نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يقال تسمى بسلسلة الذهب، أو أن يروي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. واضح؟ تفضل. فالآن يضرب أمثلة على ما أطلق عليه بأنه أصح الأسانيد، يعني أصح ما وجد من الأسانيد على الإطلاق، لكن هذا الإطلاق فيه نظر، لأن الأول يقول لك هذا، والثاني يقول لك هذا، والثالث يقول هذا، وكثير من هذه التي أطلق عليها هي في الرتبة العليا من الإطلاق.
كالزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه وأنك محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي كرم الله وجهه وكإبراهيم النخعي.
لا أظن هذه من لفظ ابن حجر كرم الله وجهه.
أي نسخة هذه عندك؟
دار مكتبة المعارف.
أي هذا الله يغفر له محمد صبحي علام، الظاهر كان في اليمن وحصل نسخة هناك، وهو كذلك يعني، وهو كذلك رحمه الله. نعم.
وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود.
هذه أمثلة، ثلاثة أمثلة يطلق عليها أنها من أصح الأسانيد، وكلهم أئمة ثقات عليهم أجمعين رحمة الله تعالى ورضوانه. نعم.
ودونها في الرتبة،
دونها في الرتبة مع أنها صحيحة لكنها دون الرتبة الأولى. الأولى يطلق عليها أنها أصح الأسانيد عند بعض أهل العلم، هنالك رتبة أقل منها وهي صحيحة ليست بضعيفة لكنها لا ليست كالأولى في القوة والصحة. نعم.
ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى.
هذا لأجل بريد، هو ثقة لكنه ليس بذاك الذي هو يقارن أمثال الزهري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي الذين مثل بهم. نعم.
وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس.
نعم، وحماد بن سلمة من علماء المسلمين وثقات المسلمين، لكنه أيضا كذلك له نوع من الخطأ اليسير. نعم، وهو ثقة.
ودونها في رتبة،
هذه رتبة أقل. نعم.
كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
وسهيل بن أبي صالح فيه كلام يسير. نعم.
والكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.
نعم، هذا الكلام في العلاء بن إبراهيم بن يعقوب الجهني الحرقي فيه كلام يسير وهو ثقة. نعم.
فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط،
فكلهم ثقات لكن يتفاوتون،
إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا.
وهي يعني الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، فالثالثة مقدمة على رواية خفيف الضبط الذي حديثه حسن، واضح؟ فالصحيح يتفاوت فيه رتب، ليس معنى هذا أنك تقول الصحيح بالرتبة الأولى والصحيح بالرتبة الثانية والصحيح بالرتبة الثالثة، لا، هذا ما جرى عليه اصطلاح أهل الفن، لكن هو يوضح لك أن هنالك تفاوت في القوة، فهذا تختلف قوته عن هذا، فلو تعارض الذي في الرتبة الأولى مع الذي في الرتبة الثانية أيهما تقدم؟ الذي في الرتبة الأولى، واضح؟ ثم الذي في الرتبة الثالثة يقدم على من كان حديثه
حسنا.
نعم.
كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر،
لأجل محمد بن إسحاق. نعم.
وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده،
وعمر بن شعيب فلأجل عمر بن شعيب. نعم.
وقس على هذه المراتب ما يشبهها، المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها.
والمعتمد أنك لا تطلق على ترجمة معينة على أشخاص معينين أنهم أصح الأسانيد، هذا الذي هو يعتمد، لأنها تتفاوت، وهنالك من هم في رتبة واحدة، فلماذا تختار هؤلاء دون هؤلاء وهم والجميع في رتبة واحدة؟ نعم.
نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقونه،
ما لم يطلقوه،
ما نعم أرجحيته على ما لم يطلقوه، ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل التفضيل من زيادة صحة في كتاب شارك،
من زيادة كتاب شارك كتاب مسلم،
نعم، من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأسد، وشرطه فيها أقوى وأشد. وأما رجحانه
لعلها في كتاب مسلم، نعم، أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرط فيها أقوى وأسد، لعلها حتى لو عكست المعنى مستقيم، أشد وأسد. نعم. الآن ذكر رحمه الله تعالى ما يؤكد قضية التفاضل في الصحيح، في الحديث الصحيح. فالذي هو متعارف عليه بل متفق عليه أن أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى هما صحيحا البخاري ومسلم، وصحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم يليه كتاب مسلم. وما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم هو في أعلى مراتب الصحة، ذلك أن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول. ثم أدنى منه رتبة من فرد به البخاري دون مسلم، يعني أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم. ثم أدنى منه رتبة ما أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري. هذه ثلاث رتب، ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا في أعلى الرتب، والمقصود بالمتفق عليه ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق نفس الصحابي، ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق نفس الصحابي. لك تسمع المتفق عليه المراد به ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق نفس الصحابي، وإن اختلف اللفظ في بعض العبارات، الاختلاف اليسير الذي لا يغير المعنى، فقد يقدم هذا ويؤخر هذا، أو قد يأتي بلفظة تغير اللفظ عند الآخر وهي بنفس المعنى. ثم دونه ما أخرجه البخاري وحده، ثم دونه ما أخرجه مسلم وحده، ثم دونه ما أخرجه غير البخاري ومسلم على شرط البخاري ومسلم، على شرط الشيخين معا، ثم دونه ما أخرجه غير البخاري ومسلم على شرط البخاري، ثم دونه ما أخرجه غير البخاري ومسلم على شرط مسلم، ثم دونه ما أخرجه غير البخاري ومسلم على غير شرطهما وهو صحيح. صار عندنا كم؟ سبعة. سبعة. الصحيح لا يخلو من هذه السبع، لا يخلو من هذه السبع. فهو يشير لك إلى هذه الرتب. ما فائدة معرفة هذه الرتب؟ الترجيح والتقديم أيهما يقدم، حتى الترجيح في الأسانيد وحتى الترجيح في المتون. فإذا رأيت حديث ولو كان في خارج البخاري ومسلم، يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا شرط البخاري وشرط مسلم. وحديث آخر في غير البخاري ومسلم أيضا وهو صحيح وتعارضا، لا شك أن هذه الرواية أقوى من هذه الرواية على اعتبارات ونظر إلى علل، لكن هذه الآن فقط تقريب للقضية والمسألة حتى نتصور لماذا كان البخاري شرطه أقوى. وبهذا إن شاء الله يعني نختم بهذه القضية، لماذا شرط البخاري أقوى من شرط مسلم؟ البخاري رحمه الله تعالى اشترط في كتابه ألا يخرج إلا من كان في الطبقة العلية أو من قاربهم، وأن يكون الراوي قد لقي شيخه وسمع منه ولو مرة واحدة، وسمع منه ولو مرة واحدة، يعني ثبت أنه سمع منه، هنالك دليل على سماع فلان من فلان، شيء يثبت كتصريحه بالسماع مثلا، فهنالك ما يدل على أن الراوي سمع من شيخ التقى به. ومسلم رحمه الله تعالى اعتبر ما هو أدنى من هذا الشرط، فالرواه الذين اعتمد عليهم مسلم اعتمد من هم في أعلى طبقة وكذلك من هم دون أعلى طبقة في الرواية، فالثلاث طبقات تجدها عند مسلم الثلاث طبقات مثلا. هذا أمر. الأمر الآخر أن مسلما رحمه الله تعالى اعتمد على مجرد إمكانية الالتقاء، إمكانية الالتقاء، ما دام أنه ممكن أن يلتقي فلان بفلان فإذن الأصل أنه وهو صادق، ما دام أنه ثقة عدل ليس بكذاب فالأصل أنه لا يكذب وأنه التقى ولو عن لم يصرح سمعته، قال مثلا قال فلان كذا لكن لم يصرح أنه سمع منه، فالأصل حمل هذه الرواية على ماذا؟ على السمع، أنه سمع منه، هذا الأصل، الأصل أن حملها على السماع. المعاصرة وإمكانية الالتقاء. إمكانية الالتقاء ما معناها؟ كانوا في بلد واحد مثلا، أو فلان مثلا من العراق وفلان من الشام، لكن عرف أن فلان سافر إلى العراق وفلان سافر إلى الشام مثلا، أو فلان سافر إلى العراق، فهنالك ما يدل على إمكانية اللقاء، فهذا يكفي في ثبوت صحة الحديث، حتى مجرد إمكانية اللقاء هو يكفي في ثبوت صحة الحديث. بينما البخاري رحمه الله تعالى اشترط على نفسه أنه لا يخرج في كتابه الصحيح إلا من ثبت أنه التقى بشيخه وسمع منه يقينا حصل هنالك سماع، بينما مسلم أخرج من كان يحتمل أنه سمع من شيخه لوجود قرائن تدل على الالتقاء وأنهم التقوا، لكن ما تأتي لشخص بأقصى المشرق وشخص بأقصى المغرب تقول هنالك إمكانية لقاء، ولا عرف أن فلان سافر ولا عرف أن فلان سافر، ما يصلح مثلا مثل هذا. نعم اليوم في زمان نعم يحتمل، لكن لو عرف أنك أنت ما سافرت أصلا ولا ذهبت ولا رحت ولا رجعت إلا إذا بالهاتف كلمت. طيب طبعا من باب الفائدة، البخاري نهج هذا النهج حتى في كتاب التاريخ، ليس فقط في الصحيح، حتى في كتاب التاريخ. تفضيل مسلم على البخاري هو كلام بعض المغاربة، بعض المغاربة، وعندنا أقصد المغاربة ليس أهل بلاد المغرب المعروفة اليوم، لا، المغاربة هو لفظ يطلق على أهل تونس اليوم اللي تعرف بليبيا و المغرب والأندلس، هذه كلهم يطلق عليهم مغاربة، كابن حزم وأبي مروان الطبني وغيرهم. وأشار ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته أنه قد يكون عند البعض تفضيل مسلم على البخاري من جهة أن مسلما حديثه لم يمازجه غير الصحيح، الذي ينظر في تبويب البخاري بعد الباب يذكر آثار للصحابة والتابعين، يذكر آثار، لكن مسلم لم تكن هذه عادته في الصحيح، فأشار ابن الصلاح إلى ذلك. قال يعني رحمه الله تعالى يعني وأجاب عن هذا الاحتمال أنهم لأجل هذا رجحوا مسلم على البخاري، قال: قد مزج كتابه بغير الأحاديث، كقوله في كتاب الصلاة عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، ولكنه نادر جدا بخلاف البخاري. يعني مسلم عنده أحيانا يحكي بعض الأشياء غير الأحاديث، لكن هذا نادر جدا. فإذا كان الترجيح لهذا الاعتبار لا أظنه صحيحا، يعني كأنه يقول ذلك، لكن من جهة حسن الترتيب والسياق فكما قيل قد فاق مسلم البخاري شيخه البخاري رحمه الله تعالى في الترتيب والسياق عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. والبخاري له طريقته، لأنه كان يقسم الحديث على الأبواب من جهة الفقه، فيقسم الحديث الواحد إلى عدة روايات أو عدة أحاديث أو إلى عدة قطع، فيخرج بعضه في هذا الباب وبعضه في الباب الآخر وبعضه في الباب الثالث وبعضه في الباب الرابع، وهكذا يعني بحسب الفقه الذي يستفيده من هذا الحديث، بينما مسلم يسرد الحديث كاملا عليهم أجمعين رحمة الله تعالى ورضوانه، وهما من هما في العلم والفضل عليهما رحمة الله، والذي استقر عليه الكلام والاصطلاح أن حديث البخاري رحمه الله تعالى هو أصح الحديث وبعده حديث مسلم. وأما قول الشافعي رحمه الله تعالى عن موطأ مالك: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب من موطأ مالك، فهذا متى؟ قبل أن يوجد صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذا قبل أن يوجد صحيح البخاري وصحيح مسلم. صلى الله يوفقني وإياكم لما في رضاه، وتولاني وإياكم برحمته ومنته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كيف؟ غير مجرد، وفيه في كلام مالك أيضا يعني من هذا الجهة قد يقال، لكن عموما موطأ مالك يعني الذي يقال فيه أنه حديث ضعيف أو كذا هو قليل جدا، وأغلبه في البلاغات التي يذكرها مالك، يعني بلغني عن فلان كذا بلغني عن فلان كذا، وإلا فعامة أو أغلب أحاديث موطأ مالك صحيحة، أكثرها صحيحة موطأ مالك عليه رحمة الله تعالى. فكثير حتى من البلاغات، بعض البلاغات تجدها موصولة عند غير مالك عليه رحمة الله تعالى.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.